روميا 5:11، وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. آمين. دعونا في دقيقتين نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الرب طالبين أن يتكلم إلينا. يا ربنا، نحن نقدم شكرنا وحمدنا الكثير لك يا من شرفت أرضنا، ويا من عشت هنا مظهرا يا ربنا كل نعمة الله ومحبته للخطاة. ما أجمل وما أروع قولك: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. جئت محبا للخطاة والعشارين، لذلك كان لنا نصيب فيك أيها السيد. لو أنك يا ربنا لم تبحث عن الأردأ والأشر، ما كان لنا في حضرتك مكان، ولا كان لنا في خلاصك نصيب. لكن شكرا لأنك أحببت الفجار، أحببت الأثمة، وشكرا يا ربنا لأن محبتك كانت عجيبة، لم تنقص من بر الله، ولم تكن على حساب عدل الله، لكن في نهاية مشوارك على الأرض علقت في الجلجثة، حملت خطايانا في جسدك على الخشبة، حملت كل عيوبنا وأثامنا، مت لأجلنا، صنعت بنفسك تطهيرا لخطايانا. وها أنت توجدنا أمامك في هذه الفرص لكي ما نشبع إذ نعرف ماذا فعلت لنا وماذا ستحقق لنا عن قريب. فافتح قلوبنا من فضلك، وافتح أذهاننا كما فتحت أذهان تلاميذك، لنفهم الكتب ولنفرح بما كتب روحك عنا ولأجلنا. لك يا سيدنا كل الحمد. وصل الرسول يا أحبائي في أصحاح 4 أن أعلن هذه الحقيقة المباركة، أن المسيح أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وبموت وقيامة المسيح صار هناك تدبير جديد أو عهد جديد، وبقي فيه كرازة جديدة وبشارة جديدة. لقد أصبح الوضع يختلف تماما عن الناموس، عنا قبل مجيء المسيح وموته. وفعلا زي ما بنرنم في إحدى الترانيم أنه مجرد مقام ذاعت بشائر السلام. ثالث البشارة الحلوة، البشارة اللي باسمها إنجيل الخلاص بالمقابلة مع إنجيل الملكوت الذي كان يكرز به قبل موت وقيامة المسيح. وعندما تقبل هذه البشارة، بشارة الخلاص أو بشارة نعمة الله كما يسميها الرسول في أعمال 20، عندما تقبل بالإيمان، بالإيمان، ودي نقطة بتركز عليها رسالة روميا، لأن فيه أي في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان، إنها مقدمة للإيمان حيثما وجد الإيمان، إن وجد في فاجر، إن وجد في متدين، إن وجد في يهودي، إن وجد في أممي، هذه البشارة مقدمة للإيمان حيثما يوجد الإيمان. وعندما تقبل بالإيمان تجري تغييرا عجيبا في من قبلها، تحقق له نتائج تفوق الحصر. سجل منها الرسول أشياء كثيرة في الأعداد الأولى من رومية 5. يبدأ الأصحاح: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لكن وصل في ثلاثية جميلة تأملنا فيها، اختتمها بالقول أننا نفتخر على رجاء مجد الله. نفتخر فرح، نوع من الفرح الشديد يملأ القلب. على أي أساس هذا الفرح؟ على أساس أن عندنا رجاء، نفتخر على رجاء بسبب وجود رجاء عندنا. رجاء في أي شيء؟ في امتلاك لا مجد على الأرض ولا حتى مجد المسيح، لكن نفتخر على رجاء مجد الله عن قريب. هؤلاء الفقراء الذين أذلتهم الخطية، أبعدتهم عن الله، حجزتهم عن الله، سيمتلكون ذات مجد الله. هذا الأمر يجلب لقلوبنا الفرح، مش محتاجين مجد من الناس، مش محتاجين مجد من الأرض، لكننا نفتخر على رجاء مجد الله. لكن قال وليس ذلك فقط، هنا على الأرض نتعرض لضيقات، لكن الشيء الغريب أن التغيير الذي حدث فينا نتيجة قبولنا لبشارة الخلاص بالإيمان، هذا التغيير يجعل ردود أفعالنا للضيقات أو رد فعلنا للضيقات رد فعل مختلف تماما عن توقعات البشر، فأصبحنا نفتخر أيضا في الضيقات. مش احنا الناس اللي بنفرح لما بنقعد نرنم بس، مش احنا الناس اللي بنفرح لما بنسمع وعظة، مش احنا الناس اللي بنفرح لما بنقابل بعض ونهلل، لكن التغيير الحقيقي الذي أجراه الإنجيل فينا يظهر عظمة الإيمان فعلا بأنه يجعلنا نفرح نفتخر في الضيق. هذا هو الإيمان يا أحبائي، هذا هو التغيير الحقيقي، أن عظمة خلاصنا كف أن تجعلنا وسط الضغوط تحت الضغوط نفتخر أيضا في الضيقات بربنا يسوع المسيح. هذا الافتخار ليس بناء على أوهام أو خرافات، لكن نتيجة لأسس منطقية كثيرة أطلنا الحديث فيها في تأملاتنا السابقة. لكن من ضمن الحاجات اللي قالها وهو يعلن يقينه أن هذه الضيقات لها نهاية، كان من ضمن الأسباب اللي عرض بها سر يقينه قال إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أنا عارف إن الله بيحبني، أنا عارف إني مغمور في محبة الله. الكلمة انسكبت مش بس انسكبت لكن تدفقت، يملأني الشعور أني محبوب من الله، وده بناء على أسباب منطقية. وكرر الفرضية الجميلة اللي يقول حصل فبالأولى كثيرة، فقال وإحنا خطاط مات المسيح لأجل الله بين محبته لا، ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فبالأولى كثيرا، ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لكن كمان قال إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، هذا هو قلب الله من نحو أيام خطيتي، هذا هو قلب الله من نحو أيام عداوتي فبالأولى كثيرا. يا ناس ده حبني وأنا خاطي وأنا فاجر، كيف لا يخلصني وأنا مبرر الآن؟ أحبني وأنا أعاديه، أعاديه يعني أبغضه، يعني كنت بقوله بكرهه، يمكن ما بقولهاش بالبق، لكن في كلوسي واحد يقول كنا أجنبيين أعداء في الفكر في الأعمال الشري، يعني فكرنا بيبغض الله، بيقول الله بكرهك بكرهك، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته، أبغض الله، هكذا كنا. وأنا بقول له بكرهك، قال لي بحب بحب، وأنا عدو أحبني فبالأولى كثيرا، ونحن مصالحون نخلص بحياتي. إنها حتمية أن يخلصني من الضيقات، يخلصني من الغضب، يخلصني من المشاكل، حتمية أن يخلصني لأنه يحبني. وما يقيني، ما سر يقيني أنه يحبني اللي حصل في الماضي. أنا مش بقول كلام من وهم، لكن في اختبار حصل، لقد أحبني وأنا قد أعلنت بغضتي له، إنه بكرهك اللي بحبك، بعاديك اللي أنا عايز أصالحك، كيف لا يخلصني وهو قد صالحني بموت ابنه. لكن وصلنا القمة بقى يا أحبائي، القمة فيما امتلكته النفس التي قبلت الإنجيل بالإيمان من رومية 5:1 لغاية 11، نتائج قبول الإنجيل بالإيمان، إذ قد تبررنا بالإيمان. آخر نتيجة أليس ذلك فقط، ودي المرة الثانية اللي يقول العبارة الحلوة دي، وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا. حياة المؤمن يا أحبائي اللي في وضعه الصحيح هي حياة الافتخار. ليس الافتخار الباطل الذي يفتخره بنو البشر في غيهم وفي غبائهم، لكنه الافتخار المقدس. الافتخار بمعنى شرحناه أكثر من مرة، لأن الكلمة تكررت 3 مرات في الجزء ده. نفتخر على رجاء مجد الله، نفتخر أيضا في الضيقات، هنا برضو بيكرر نفتخر، حالة شديدة من الفرح الذي يجعلني لا أستطيع أن أسكت، لكني نقودا من شدة الفرح أعبر عن سر فرحي، فأعلن افتخاري بمصدر أفراحي. حالة من الفرح، حالة من الشعور بالسعادة. نفتخر أيضا، لكن ليه بقول إن هنا وصل للقمة؟ لأنه يعلن لنا أن سر فرحه في هذه المرة ليست عطية من عطايا الله، لكنه وصل إلى القمة بأنه يفرح ويفتخر بالله نفسه. أفرح بالله. هل هذا الأمر يا أحبائي يحمل سعادة وسرورا لقلوبنا الآن نحن الذين نسمع؟ أنا أعتقد أنه بالنسبة لبولس كلام لي معنى كبير أوي. أنا الذي كنت في الماضي لا أجد شيئا واحدا حسنا فالله يجذبني إليه، كنت بلاقي في حاجة حلوة، كنت أستثقل وصايا الله، كنت أقول مع هؤلاء الفجار اعزلوا من أمام عيوننا قدوس إسرائيل، قلت له مع من قالوا ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر. يا للغرابة، يا لعظمة التغيير. دلوقتي ما بلاقيش حاجة أفرح بيها إلا الله نفسه. أفرح بالله نفسه، أجد في الله كل ما يسعدني، يلذ لي النظر إليه، يلذ لي التأمل في شخصيته، يلذ لي الراحة بين يديه، يلذ لي معرفة وفهم أفكاره. الله بالنسبة لي بقي شخصية تفرح، أفتخر بالله. لكن نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح. مش حاجة توصل الواحد إنه يفرح بالله إلا ربنا يسوع المسيح. لاحظوا إن الديانات ما تقدرش تعمل كده. الدين ربما يهدئ ضمير الإنسان، لكن يخليه برضه طول عمره يقول إني أخشى مكر الله، طول عمره خايف من الله، طول عمره بس يعني مش عايز إنه يمكر، خير الماكرين، يعني ممكن يقلب عليا في أي وقت وممكن يضيعني. شوفوا أحبائي، هذا ما يعمله الدين. لكن المسيحية لا، المسيحية تقدم إلها هو الله الذي ظهر في المسيح، هو الله الحي الحقيقي، الله الذي ظهر في المسيح يجعل النفس تفرح به، تطمئن له، يجعل النفس تستريح في حضرته. الله الذي ظهر في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. الله الذي ظهر في المسيح الذي أعلن من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هذا الإله العظيم الذي ظهر في المسيح الغافر، الغافر. الله الذي ظهر في المسيح قائلا للمرأة ولا أنا أدينك. الله الذي ظهر في المسيح قائلا يا أبتاه اغفر لهم. هذا الإله يا أحبائي الذي غفر وسامح وترك الدين لمن لم يستطع أن يفي به. هذا الإله يجعلني ألقي بنفسي بهدوء وبسرور في حضنه. غريب، الولد وهو يعرف قذارته جيدا ويعرف إلى أي حال وصل إليه وهو مع الخنازير، لكن لما شاف أبوه جاي لم يجد أي غضاضة أن يلقي بنفسه في حضن أبيه، وترك نفسه يستمتع بقبلات المحبة رغم علمه حالته هو إيه. كان لسه ما حصلش أي حاجة، لا لبس حلة أولى ولا وضع حذاء في رجلي ولا خاتم في يدي، ما كانش فيه أي تغيير قد جرى بعد في حالته، ومع هذا استمتع بقبلات الأب. أقدر أقول لو الولد ده حب يتكلم بلغة الرسول بولس في رومية 5 يقول إن كان قد قبلني وأنا برائحة الخنازير فبالأولى كثيرا وأنا في الحلة الأولى. إن كان احتضنني بعد غياب في الشر والعصيان فبالأولى كثيرا يحتضنني وأنا الآن على مائدته أأكل معه العجل المثمن. يا أحبائي، ما أروع أن نفهم من هو الله الذي ظهر في المسيح فتهدأ نفوسه. كثيرا ما أسمع هذه الكلمات السخيفة من أفواه بعض الأطفال في الإيمان: أنا زعلان من الله، أنا مخاصم الله، أنا مش عاجبني اللي بيعمله الله. كلمات لا تخرج إلا من فم ولسان لعب به الشيطان. من يعرف الله فعلا يخشع أمامه ويعرف عظم محبته ويستطيع أن يقول: وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله، نفتخر أيضا بالله، نفرح بالله، نفرح به. الله حلو، الله مصدر لفرحنا. لكن بيقول بربنا يسوع المسيح الذي ملنا به الآن المصالحة. كان نفسي أعبر إلى النص الثالث من هذا الأصحاح، لأننا بدخولنا لعدد 12 سننتقل إلى جزء جديد في رسالة روميا. لكن لقيت أن كلمة المصالحة هي أول مرة ترد في العهد الجديد في هذا المكان، وأعتقد أنه لا مانع عند أحبائي أن نتوقف معا عند هذه الكلمة البديعة المصالحة، لكي نعرف شيئا عن عظمة هذه الكلمة كبركة من البركات التي لله. أحط الكلام عن المصالحة في عدة نقاط أرجو أن أمر عليها سريعا، لكن أتمنى أن تكون أذهاننا مفتوحة ومهيئة للاستيعاب. النقطة الأولى أحبائي اللي حابب أتكلم عنها: لماذا المصالحة؟ هل هناك حتمية أن يكون هناك مصالحة من الله لنا؟ لماذا المصالحة؟ والإجابة ببساطة: لأن الخطية أوجدت آثارا عديدة، من ضمن الآثار أوجدت شيئين. الشيء الأول هو التجنب عن حياة الله، دي نلاقيها في أفسس 4، يقول كنا متجنبين، أو مش كنا، نقول عن البشر، إحنا كنا منهم. لا تسلكوا كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم. ليه بطل ذهنهم؟ إذهم متجنبون، متجنبون، متجنبون يعني أجنبيون. وكلمة أجنبي مش يعني خواجة، لكن في المكانين دول في أفسس 4 وفي كولوسي 1 ليها معنى تاني. لو بصينا في كولوسي 1 نقدر نفهم معنى الكلمة. عدد 10، شوفوا ارتباطها بالمصالحة. ليه المصالحة؟ لأن احنا كنا أجنبيين، مش يعني خواجات، لكن أجنبيين يعني متجنبين، غرباء. غرباء، غرباء عن مين؟ غرباء عن الله، غرباء عن الله. يقول كده في عدد 10 إن الله سر أن يصالح به بالمسيح الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا إيه؟ أجنبيين وأعداء في الفكر، في الأعمال الشريرة، متجنبين عن حياة الله. أفسس 4 يضيف أبعاد أخرى لمعنى هذا التجنب عن حياة الله، يقول عنهم في عدد 18، أفسس 4 18: إذ هم مظلموا الفكر. يا سلام. تعرفين أحبائي أنه في عصور الحديثة، بعض العصور الحديثة في بعض البلاد بتختلف من بلد لبلد، إمتى كان العصر ده، يسموها عصور التنوير. شوف أنا الكتاب بيقول عن الناس دول الذين هم في انفصال عن الله: إذ هم مظلموا الفكر. مظلموا الفكر. لماذا هم مظلموا الفكر؟ اللي بعدها يوضح: متجنبون عن حياة الله لسبب، مش العلم، لكن لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. الذين إذ هم فقدوا الحس. يا فقدوا الحس، أسلموا نفوسهم للدعارة، صاروا كالحيوانات، لا تحكمهم العقول والأذهان لكن تحكمهم الغرائز والشهوات. أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع، أو يعملوا كل نجاسة بطمع، يعني طماعين في النجاسة. يا أخوتي الأحباء، هذه هي نتيجة الخطية الكبرى. أن الخطية بمجرد ما دخلت جعلت الإنسان بالنسبة لله غريب، ما يستريحلوش، يعني يقعد مع الله ما يستريحش، والله من جانبه برضه إيه؟ ها؟ ما يستريحش، ما يطقوش، يعني ما يقدروش يقعدوا مع بعض. حصلت الحكاية دي ولا ما حصلتش؟ أول ما دخلت الخطية، آدم كان في الجنة عادي قاعد في الجنة، لكن فجأة سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. أول ما سمع صوت الرب الإله ماشي في الجنة عمل إيه فاكرين؟ اختبأ وراء الأشجار وقال له أين أنت؟ أين أنت؟ مش العادة يا آدم، لقد كنت منذ قليل تستريح لوجودي، لماذا تختبئ الآن من حضرتي؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. دخلت الخطية خلت الإنسان بيبعد عن الله، لكن تعرفوا قبل ما يخلص الأصحاح يقول لنا طرد الرب الإله آدم من الجنة وأقام شرقي جنة عدن كروبيم، وإيه كمان؟ ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. لا آدم يقدر يستريح لله ولا الله يقدر يستريح لآدم، بقي فيه تجنب. لكن هذا التجنب يا أحبائي عامل بالظبط عندما تقطع شريان عن أحد أعضاء جسم الإنسان، الأطباء يعرفوا إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ هتحصل غرغرينة، هتحصل متونة وعفونة، هيبدأ الانحلال. وللأسف الشديد إن كل يوم يحمل لهذا العضو مزيد من السوء، مزيد من الدمار، وهتكون في النهاية النتيجة لابد من القطع. وكلما كان القطع أسرع كلما كان أفضل للإنسان. لقد انفصل الإنسان بالخطية عن مصدر الحياة، وابتدى يمشي كل يوم على الأرض كان يحمل مزيد من العفونة، لغاية تكوين 6 نسمع كلمة غريبة: حزن الرب الإله أنه عمل الإنسان. يعني يبص على الإنسان بدل ما بيقول لذات معه، بل يا آدم بدلا من أن يكون هذا المخلوق مصدرا لإشباع الله، يفرح الله، لإسعاد الله، يسعد بعمل يديه، أيوب يقول له تدعو فأنا أجيبك، ده وأنا في وضع الصح، تشتاق إلى عمل يديك. بالله يبص على الإنسان يجد كل ما يجلب الحزن لقلبه. أكثر مخلوق أحزن قلب الله هو الإنسان، لسبب، لأنه قياسا إلى غرض الخلق هو عندما خلقه كان في ذهنه يقول لذاتي مع بريان. لم يخلق الملائكة لذاته، لسعادته، لفرحه، لكن خلقهم جميعا لإيه؟ لخدمته. الصانع ملائكته رياحا وإيه؟ وخدامه لهيب نار. لكن الإنسان لا لا، ده ما عملوش علشان يخدمه، لكن ده عمله علشان يسعده، يلتز بالشركة معه. لكن هذا المخلوق أصبح مصدر دائم للسعادة للحزن والنكد بالنسبة لله، حتى أنه تأسف في قلبه، حزن أنه عمل الإنسان، وقال نهاية كل بشر قد أتت أمامي، وطلع من جديد، واداله فرصة من جديد، والقصة تكررت. ونفاجأ في روميا 1 يا أحبائي كلمات ما أخطرها: لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. روميا 3: أشرف الله من السماء. هل من سامع؟ هل من فاهم؟ هل من طالب الله؟ في حد بيبص لفوق يقول أنا عايزك تستغنوا عنه. رفضوه. إيه رأيكم في العالم اللي إحنا عايشين فيه يا أحبائي؟ هل هو عالم يرفع عينيه إلى أعلى ليعلن احتياجه لله؟ هل إحنا في عالم بيقول الله إحنا ما نقدرش نستغنى عنه؟ كلا يا أحبائي، لقد استقلوا بمصنوعاتهم، باختراعاتهم، بتسمياتهم، بسينماتهم، بمسارحهم، بملذاتهم، بسرورهم، استغنوا تماما عن الله، ليسوا في حاجة لله، قالوا له ابعد عنا مش محتاجينك. عملوا لأنفسهم عالم خاص بهم، وأخرجوا الله خارجا، طردوه من عالمهم، واستقلوا بالعالم وبيحاولوا يسعدوا أنفسهم بطريقتهم الخاصة، متجنبين عن حياة الله. لكن يا ريت الأمر يوصل إلى التجنب. رمية 1، لم يستحسنوا أن يبقوا في معرفته. رمية 3، ليس من يطلب الله. لكن رمية 5، إن كنا ونحن أعداء. وصل الأمر بقى إلى إعلان رسمي للحرب على الله، إعلان العداوة لله، بنكره الله، بنبغض الله. أحدهم وقد تبعته في يومه مئات الملايين، ماركس، قال إن قضيتي في الحياة أن أطرد الرأسمالية من الأرض وأطرد الله من السماء. يا سلام. وآخر وقد تبعته الملايين أيضا في يومه، سارتر، قال إن قضيتي هي أن أقول لله اكتفي بسماك، لا نريدك، تركنا لك السماء لكننا سنستمتع بالأرض، مش عايزينك، بنكرهك، بنبغضك، وصاياك دمها تقيل، مش محتاجينك، عداوة بالله. لكن يا إخوتي الأحباء، من الناحية الأخرى، كان في قلب الله بغضة، كان في قلب الله ألم، بغضة لشر الإنسان طبعا، لأن عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر. لكن لا أستطيع أن أقول أبدا أنه في يوم من الأيام حمل قلبه القدوس بغضة للإنسان. لكن في يوم من الأيام اسمه ملء الزمان، عندما كمل الزمان، هكذا أحب الله العالم. يا للعجب، يا للعجب، لقد كان قلبه الكريم يحمل كل الحب، لكن من ناحية أنا مش قادر يقرب للإنسان، مش قادر يقرب، لأن عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر. الكواكب ليست نقية في عينيه، لملائكته ينسب حمق، ما يقدرش يستحمل الشر، ودول أكثر مخلوقات طلعت شر. الله مش قادر يقرب بسبب شره، والإنسان مش عايز يقرب بسبب شره، في مشكلة، في تباعد، في عداوة، وكان لابد من الحل، كان لابد من المصالحة، وقد تمت المصالحة في المسيح. نفتخر بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. لكن النقطة الثانية، عرفنا ليه المصالحة؟ لأن في حالة من العداوة. لكن معنى المصالحة ليها معنى جميل الحقيقة. جت في اليوناني كلمة المصالحة، جت مرتين في العهد الجديد، كلمة جميلة اسمها كاتولاسو، والكلمة دي تعني يغير أو يبدل، واللي في اليونان يشوف شركات الصرافة يلاقي الكلمة دي مكتوبة عليها، يعني هنا يتم تغيير وتبديل، بس بالمصالحة، مش تغيير فلوس لكن تغيير بني آدمين، تغيير بني آدمين، يغير الأشخاص من حالة العداوة إلى حالة الصداقة. هذا هو معنى المصالحة يا أحباء. المصالحة تحوي معنى إيجابي جميل كما سنفهم في حديثنا، أنها تغيير للإنسان من حالة العداوة التي هو عليه إلى حالة الصداقة والحب، بحيث انه مش بس ما يعاديش الله، لكن يقدر يقول وليس ذلك فقط بل نفتخر بالله، يعني بلاقي فرح النهارده في مين؟ في الله. يعني شاول الذي كان يضطهد كنيسة الله ويضطهد المسيح نفسه أصبح يحبه، ده استعلان لقدرة الله على التغيير، قدرة الله على المصالحة. كلمة المصالحة تعني تغيير الإنسان من حالة العداوة إلى حالة الصداقة واللب والمحبة لله. هذه الكلمة جاءت في ثلاث أماكن أساسيين في العهد الجديد. أولهم في رومية 5، نلنا به الآن المصالح. في جزء ثاني شهير عن المصالحة أعتقد معظمنا يعرفه في كورنثوس الثانية 5، لما بيقول لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه وأعطانا خدمة المصالحة. مش بس أعطانا خدمة المصالحة، لكن الآن نحن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظم، نطلب عن المسيح، بنقول للناس اعملوا ايه؟ تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. ده الجزء الثاني. الجزء الثالث في كولوسي 1:21 قريته: يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. وانتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر في الاعمال الشريره، قد صالحكم الان في جسم بشريته بالموت. دول الثلاث اماكن الرئيسيه، لكن في مكان رابع في افسس 2:19 يقول: ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله قاتلا العداوه به. ويصالح الاثنين، اعتقد اللي كان معانا في المؤتمر فيهم يقصد اليهود والامم، صالح الاثنين مع الله. كل ده نفس الكلمه، بس مرات تيجي بالفعل، مرات تيجي بالاسم. لكن في كولوسي زود حرفين على الكلمه في اليوناني يدوها معنى اجمل. والحقيقه مش عايز ادخل في تفاصيل ليه في كلوسي بالذات، لكن هذا ما كان يليق بكلوسي، خلاها مش كتنفسه لكن ابو كتنفسه، يعني مش بس تغيير لكن تغيير كامل، تغيير مطلق. او سبب واحد ليه في كلوسي حط الكلمه دي، لانه في كلوسي كان يستعرض، واي دارس لكلوسي يعرف، كان يستعرض امكانيات وكمالات المسيح. مين هو الشخص ده؟ هو الذي ينبغي أن يكون متقدما في كل شيء، هو الذي فيه سر أن يحل كل الناس، هو الشعر، هو ذكر كل خليقة، هو البداء من الأموات، هو رأس كل شيء، هو الكل، هو الذي كل شيء خلق من أجله، هو الذي فيه يقوم الكل، هو الكل. تخيلوا ده لما يعمل مصالحة، المصالحة دي يبقى شكلها إيه؟ مصالحة ايه؟ تامة كاملة مطلقة. لكن يا احبائي جاءت الكلمة اصطلح مرة تاني، هقولها بس وبعدين هرجع لها بعد شوية. في متى 5:24 قال: ان قربت قربانك الى المذبح، مش على المذبح، الى المذبح، وهناك تذكرت لاخيك شيئا عليه، فاترك قربانك امام المذبح واذهب. اولا يعمل ايه؟ اصطلح مع اخيك. الكلمه هنا دايلس يعني قريبه قوي بس فيها اختلاف، وقالوا الاختلاف في ايه؟ الاختلاف ان في كل الكلمات او الكلمتين اللي فاتوا ان التغيير من جانب واحد، يعني في واحد هو اللي بيعمل ايه؟ اللي بيغير. لكن الكلمه دي اثنين متخاصمين وكل واحد بيتغير. اذهب اصطلح اولا مع اخيك، يعني الاثنين على قدم المساواه، في خصومة بينهم وكل واحد بيعمل ايه؟ بيتغير علشان يقرب من الثاني. تنفع الكلمة دي كانت تستخدم مع الله يا احبائي؟ وده يورينا اللي دايما بنقوله، الوحي اللفظي. قد ايه كلمة الله عجيبة، مش بس في افكارها لكن ايضا في الفاظها. يا احبائي مش زي ما كانت زمان بتقول احدى الترانيم: مصالحا لنا الهنا. لا لا، الهنا ما كانش محتاج يتغير علشان يصالحنا، لكن مين اللي كان محتاج يتغير؟ احنا. لقد احبنا ونحن لم نوجد بعد، واحبنا بعد ان وجدنا في حاله البراء، وعندما سقطنا في الخطيه والشر ظل يحبنا. ليس عنده تغيير ولا ظلم، وعندما مضج الشر فينا وعديناه وابغضناه وكرهناه ظل ايضا يحبنا. وعندما عمل المصالحه لم يعملها ليصالح نفسه ليغير نفسه، لانه لم يكن يحتاج الى تغيير، لقد ظل يحبنا. لكن غيرنا نحن ليزيل منا العداوه التي تولدت فينا تجاهه. وكانوا يقول: ليه بتكرهني؟ ليه بتبغضني؟ ليه بتعاديني؟ ليه مبعد عني؟ الله يطلب، الله يطلب تصالحوا مع الله. هذا هو معنى المصالحة يا أحبائي، هو تغيير الشخص من حالة العداوة إلى حالة الصداقة مع الله، ليس تغيير الله لكن تغييرنا نحن. النقطة الثالثة، إذا حبيت أن أعرف المصالحة في كلمات أقول هي عمل إلهي يجريها الله ليزيل به العداوة التي نتجت عن الخطية بينه وبين خليقته، وحطيت خليقته بصفة عامة لأنه هنعرف أنه بعد شوية هيصالح مش بس البشر لكن كمان السماء والأرض، يصالح به الكل لنفسه. لكن ممكن كمان أقول هي إحدى أعظم البركات الإيجابية الناتجة عن قبول الإنجيل بالإيمان، وسميتها الإيجابية لأنه في بركات كثيرة نقدر نسميها بركات سلبية. يعني غفران الخطايا مثلا إيجابي ولا سلبي؟ أنا عملت خطايا ولا مش هحسبها؟ التبرير كذلك، التطهير، أنا نجس ولا أزلت عنك نجاسة، لكن المصالحة بركة إيجابية، تغييري لوضع يجعلني في صداقة وفي علاقة مع الله. النقطة الرابعة، تميز المصالحة عن بركات كثيرة أخرى. شوف أحبائي، الخطية أوجدت آثام، مظبوط؟ يعني إيه أوجدت آثام؟ الخطايا اللي عملناها وبقينا قدام الله أثمة وعلينا ديون ومش عارف أوفي ديون وخايف من الله لأني أستحق الدينونة والقضاء بسبب الخطايا التي عملتها. الإنجيل بيقول لواحد خايف من الحاجات دي في بركة اسمها بركة غفران، لا مش المصالحة، ده لسه بدري عن المصالحة، لكن بركة غفران الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. إذا نظرت للخطية باعتبارها جعلتك تعمل خطايا أثام، أثام في غفران خطايا. لكن الخطية عملت حاجة ثانية. الخطية بسكناها هي جعلتني في حالة إدانة، حالة مذنوبية أمام الله. مفهوم قصدي؟ أوضح كلامي أكثر. يعني هفترض واحد شكنا في الخطية، ما عملش ولا غلطة. مدان ولا كويس قدام الله؟ لمجرد ان الخطيه ايه؟ طب دي محتاجه ايه؟ دي مش محتاجه غفران، لكن دي محتاجه تبرير. التبرير يا احبائي ازاله اي تهمه واي شبهه عني. انا مش بس خدت غفران الخطايا، لكن متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. اجمع اجمع ثروتك، انا هقول وانت اجمع معايا. يعني اول حاجه خدتها خدت غفران خطايا لانك عملت اثام، لكن لو ما عملتش حاجه خالص لسكن الخطيه فيك انت مشطوب عليك امام الله، انت مرفوض. كتير بقول في ناس مرفوضين في امريكا مش لان هو وحش لكن بسبب جنسيته، جنسيته وحش ما يتقبلش، جنسيته كده خطر مرفوض، ده في محاكم الناس، ده في عرف الناس. لكن بالنسبه لله الانسان مدان لأنه في آدم الأول، لأنه في آدم يموت، الجميع محكوم على الجميع بإيه؟ بالموت، لأنه بني آدم شرير ساقط، الله رفضه حتى لو معاه ولا خطأ. طفل خاطي ولا مش خاطي؟ خاطي رغم إنه غير مسؤول، لكن ها أنا ذا بالإثم صغير. هذا الأمر يا أحبائي يحتاج إلى مش الغفران لكن يحتاج إلى التدريب، إزالة هذا الوضع عني، إيجادي في وضع آخر أنا غير مدان فيه. وعشان كده مفيش تبرير بالانفصال عن المسيح، في المسيح ملنا التبرير. حاجة ثالثة كمان، أنا مش بس كنت أعمل أثام وكنت خاطي، لكن الخطية جعلتني عبد، مظبوط؟ من يعمل الخطية هو عبد للخطية، وفعلا الخاطي مستعبد مسيح، يعني الشيب اللي بيمشيه هي الخطية. في رومية 6 تقول الخطية لن تسودكم، يعني الخطيئة قبل كده كانت بتعمل ايه؟ تسودك. ده يحتاج الى الفداء، الفداء، لان الفداء يعني التحرير. وده اللي نشوفه في خروج 15 بعد ما طلع من ارض مصر، ترشد برأسك الشعب الذي فديته تهديه بقوتك الى مسكن. لكن الخطيئة نجاسة، والنجاسة تحتاج الى تطهير. انا بالخطيئة دي في حالة نجاسة، يعني لا اصلح لحضرة الله ونلنا التطهير. الثلاث بركات اللي فاتت، الغفران والتبرير والفداء اللي يحوي معنى الحريه والتحرير، دول نلاقيهم في روميا. لكن في عبرانيين ما يجيبش سيرة التبرير والغفران والكلام ده، ده مش موضوعه. لكن من أول أصحاح وبعد ما صنع بنفسه تطهيرا للخطايا بهذه المشيئة، نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع. في عبرانيين تسأل إن كان ده نيران وثيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكان بالحري ده المسيح الذي بروح الأجل قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم. يبقى الخطيئة أوجبت نجاة، وبقبول المسيح بلائي تطهير. وده موضوع رسالة العبرانيين. بس كده ولا في تاني؟ في تاني. في أفسس بيقول لي لا مجرد خاطي عملت خطايا، ولا مذنب ومدان ولا نجس ولا حد، لكن أنتم إيش كنتم؟ أموات بالذنوب والخطايا، والميت يحتاج إلى حياة، ودي بركة كمان. لكن كمان بطرس لما يتكلم عن البركات، بطرس ده بتاع حكومة الله، تقول الله ما يقدرش يملك على ناس كسبانين. فاسد يعني ايه فاسد؟ يعني ما يقدرش يطلع حاجه كويسه. عشان كده ينبغي ان تولدوا من فوق، دي بشاره الملكوت، تحكم الولاده من فوق. في بطرس الثاني يقول مولودين، بطرس الاولى مولودين ثانيه لا من زرع، يعني الخطيه اوجدت فساد، وكانت النتيجه ان الله رد على الفساد بانه عمل الولاده الثانيه. واخر حاجه، الخطية أوجدت عداوة، وكان الرد من جانب الله على العداوة هي المصالحة. يبقى كل بلوى أوجدتها الخطية في رد عليها من الله، في عطية يقدمها الله تواجه ما فعلته الخطية. بس لاحظوا الحاجات اللي قلتها، فيها حاجات سلبية وفيها حاجات إيجابية. زي إيه السلبي؟ زي التطهير، زي الغفران، زي التبرير، ازاله ازاله ازاله. لكن المصالحه مش مجرد ازاله العداوه، لكن تغيير الانسان من حاله العداوه وجعله في حاله صداقه مع الله، يستريح من الله، يحب الله ويحب كلامه، يقول وصاياه ليست ثقيله. عايز اقرا معاكم العبارات اللي جت في كورنثوس الثانيه، واجاوب على نقطه او اثنين برضو في اسلوب النقاط علشان ما نشفش. مين اللي بدأ؟ الله. زي ما قلت أأكد تاني، مش احنا اللي دورنا نصالح الله، لكن الله هو اللي دور علشان يصالحنا. ومش مصالح لنا إلهنا أبدا، الله ما كانش عنده عداوة، وإن كان بلا شك متجنب عنا بسبب فشاف حالتنا، لكن كان قلبه ينبض بالمحبة نحونا. هو الذي صالحنا لنفسه بيشوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، ألا أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. لاحظوا كلمة كان هنا، يتكلم عن حياة المسيح عندما كان هنا على الأرض. الله كان في المسيح. لو قلت مين مصدر المصالحة؟ الله. ومين وسيلة المصالحة؟ المسيح. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. كانت كل حياة الرب يسوع وخدمته حيثما ذهب حيثما حل بتقول للناس يا ناس الله لازال يحبك. لا داعي للاختفاء وراء الأشجار، لا داعي لسياد التدين الكاذبة، قروا بخطاياكم وتعالوا، الله مستعد إنه هو يصالحكم، الله بيحبكم. لم آتي، تخيلوا الله يقول كده، لم آتي لأدعو أبرار. تخيلوا احنا كنا نتصور لما الله البار يجي على الارض يلم مين حواليه؟ ها؟ من الابرار. لكن مش حلو كده عجيب قوي، بقول الله لما جه الارض لم آتي لأدعو أبرار، بل كانت التهمه بتاعته محبا للعشرين. الله كان في المسيح يستعرض من هو؟ من هو الله؟ ايه رايكم في منظره في يوحنا 4 لما يمشي المشوار الطويل يبحث عن السامريه، يكلمها بكل احترام، لو كنت تعلمين عطيه الله، اه لو تعرفي قد بيحبك وبعتني مخصوص علشان. ايه رايكم في حديثه في يوحنا 8 لما قال لها يا امراه اين هم المشتكون عليك؟ اما ذلك احد؟ إلى أحد شيء، ألا هو لا أنا عجيب يا أحبائي. تخيلوا العالم وصل لقمة شره، والله بيكره الشر، والله جه للعالم، والله من حقه يدين، من حقه يدين ولا مش من حقه؟ من حقه، لكن يقول لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين به العالم، لكن ليخلص به العالم. وسيلة المصالحة، كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه، لكن الشيء البديع جدا يقول غير حاسد لهم خطايا. يا اخوتي الاحبه، ادي نحتاج الى وقفه خاشعه امام هذه الكلمه. في كل مره وجه دعوته كان يقدم وعده، كانت الدعوه مرتبطه بوعد. الدعوه تعال الى الله الذي يحبك والذي يبغي مصالحتك. طب والسجل الماضي كله مش هنتكلم فيه خالص، مش هنقلب فيه خالص. غير حاسد لهم خطأ، مع انه ده الوحيد اللي بيعمل ايه؟ اللي بيحسب، والوحيد اللي من حقه ان هو يحسب، لكن الوحيد اللي بيحسب ومن حقه يحسب بيقول غير حاسد لهم خطأ. لو كان عملني كبين شخصا، عندما قال له وزنت بالموازين فوجدت نقص، احصى الله، يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيحسب. لو كان عملني بهذه الطريقه، يا اخوتي لو كنت وقعت في ايد الله في عصر الناموس عندما كسر انسان السبت يرجم بلا شفقه، يرجم. لكن الله في المسيح مش في الناموس مصالحا العالم لنفسه، لكن لاحظوا كمان مش مصالحا اليهود، لكن مصالحا ايه؟ كل الناس، كل الناس مهما كان وضعه، مهما كان وضعه مصالحا بكل اللي فيه، بكل اللي فيه، غير حاسب لهم خطايا. وظل هكذا المسيح، وابتدى يقول اكثر ويعمل اكثر ويظهر محبه الله اكثر. تعرفوا كان رد العالم ايه يا احبائي؟ على هذه الرساله البديعه، على محبه الله التي تبغي المصالحه، قالوا هذا هو الوارث، هلما نقتله. وقتلوا ابن الله. ان محبه الله جلبت، وده ورينا قد ايه الفساد اللي وصل له الانسان، جلبت من قلب الانسان مزيد من البغضه والشر والعداوه، فراحوا قتلوا ابن الله. بس تصوروا وشوفوا بقى الحكمه والعجب، انه بموت ابن الله وضع اساس، وضع اساس ايه؟ المصالحه. شوفوا بقى النعمه العجيبه من الله. قدم لهم ابنه معلنا استعداده للمصالحه، فقتلوا هذا الابن، واذ بالله يعلن لنا انه بموت الابن كان الابن يموت، لا بسبب شر الناس فقط، لكن عن شر الناس. جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه ليه؟ لاجلنا، لاجلنا. نعم قتلوا المسيح بسبب شرهم، لكن في تدبير الله ان يموت المسيح عن شرهم، جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لأجل لنصير نحن بر الله فيه. هذا يقودني إلى تكلفة المصالحة. ثلاث كلمات جاءت عن تكلفة المصالحة. مرة الأولى بموت ابنه، كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، دي في رومية 15. كلوش واحد يقول يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح به بدم صليبه، دم الصليب وبموت الابن بدمه، لكن المرة الثالثة يقاتلن العداوة بالصليب. يبقى بالموت بالدم بالصليب، في فرق ولا مفيش؟ أكيد في فرق. طبعا هم الثلاثة بيكلمونا عن حاجة واحدة، لكن الأولى لما يقول موت المسيح، ما قالش موت المسيح كمان، لكن الموت ابنه، بتورينا المحبة، بتورينا المحبة. واحد بيحب واحد، ياما الناس بيقول لواحد أنا بحبك موت، كذب طبعا، انا بحبك موت، لكن واحد بس اللي حبنا، اللي حبنا الموت فعلا، يعني حبنا حتى الموت، احبني. ولما احبني عمل ايه؟ اسلم نفسه لاجلي. بس يصدقوني لما واحد يحبني ويموت لاجلي اسهل من ان واحد يحبني ويميت ابنه لاجلي. نحن صلحنا مع الله بموت، يعني كان يقول شوف قد ايه بيحبك، شوف قد ايه علشان نفسه يصالحك، بصوا خايفين مشي في طريق انه يغيرك وجودك ويرجعك لي، مش في الطريق لغاية موت. موت ابنه، موت ابنه، تكلفة المصالحة موت ابنه. لكن بيقول بدم، بالدم، والدم يا أحبائي بيورينا الدينونة والقضاء. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الله ما يقدرش يصالحنا، والبلاوي اللي احنا عاملينها يحطها تحت مبدأ معلش أصل بحبه. ينفع الكلام ده مع الله؟ لما كنت بقرا عن المصالحه لقيت فيه خناقات حلوه طبعا، يعني بين الشراح وبعضهم. ناس يقولوا لا الله كان بيعادينا، احنا كنا بنعادي الله، والله كمان كان غاضب وهينتقم وبيعادينا وهيضربنا لان عملنا الشر. دول خايفين انه بسبب كتر الكلام عن المحبه نتجاهل ان الله نور، ان الله قدوس. وناس تانيين يقول لا ابدا، الله كان بيكره خطايانا لكن ابدا، لكن لا الله كان بيحبنا بلا حدود رغم كل الشر اللي فينا. ويتطرفوا ويصوروا انه كان الله كان راضي حتى واحنا بنعمل شرنا. لكن الاتزان يا احبائي بين الاثنين هو في هذه الكلمات: لو احبنا ونحن اعداء حتى بذل ابنه، لكن علشان يعمل الصلح بدم صليبي يعني كان لابد ان يقضي، كان لابد ان يقضي. مش حبيبك يبلع لك الغلط، مش لانه بيحبني طب معلش، لكن لانه بيحبني جاء المسيح ومات على الصليب وسفك دم، شط دم المسيح الى اخر نقطه لكي يكفر عن خطايا، لان الله لا يتساهل مع الخطيه. لكن الصليب بقى الموت المحبه، الدم يكلمنا عن الدينونه والقضاء، لكن الصليب يكلمنا عن شر الانسان. الصليب ابشع ميته، وكان المغضوب عليه جدا، يعني مثلا ما كانش في روماني يحكم عليه بالصلب مهما كانت جريمه، مهما كان شافها، لكن كانوا يعملوها للاجانب هذه الجريمه، هذه الميته. والمسيح هو القطاعة حتى الموت موت، الصليب يعني ابشع ميته. وكان عايز يشوف اللي قدموه الناس لله، اللي ابن الله قدموه له الصليب، يعني قدموه له ابشع ميته. يعني كل اللي حصل ده حصل في جو كان الانسان بيظهر اقصى ما عنده من عداوه. الله بيقدم اقصى ما عنده من حب، والانسان بيقدم اقصى ما عنده من عداوه. هذه هي تكلفه المصالحه. لكن انتقل بسرعه الى مع من تمت المصالحه. هل صالح العالم كله؟ لا، لكن يقول صالحكم أنتم الآن في جسد بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمام. مش كل العالم اتصالح، لكن الصلح تم للمؤمنين فقط، مع أن في خطة الله أن يصالح به الإيه؟ الكون لنفسه. لا، عايزين نميز معلش كده. كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه، يعني بيقدم رساله المصالحه لمين؟ للعالم. لكن هل كل العالم اتصالح؟ لا، صالحكم انتم الذي منا به المصالحه، يعني مين اللي اتصالح؟ احنا. لكن لما بيقول يصالح به الكل لنفسه في كنوسه يقول بواسطته، سواء كان ما على الارض او ما في السماوات. ما على الارض او ما في السماوات. لاحظوا ان العباره دي جت في افسس واحد، يقول بتدبير ملء الازمنه ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الارض. ما في السماوات وما على الارض، افسس واحد، كولوسي واحد، جت فين ثاني؟ فيليب اثنين، مش كده؟ تكسب اسم يسوع كل رغبه. ها؟ مين يكمل؟ من في السماء ومن على الارض، بس كده؟ في دايره ثالثه. لاحظوا الفرق ما بين افسس واحد، كلوسي واحد، فيليب اثنين. افسس وكلوسي بيتكلم عن ما وليس من، ويتكلم عن ثلاث دوائر، عن دايرتين مش ثلاث دوائر. ما اشياء غير عاقله، لكن من شخصيات عاقله. فنصالح ما في السماوات وما على الارض، اي ان الارض التي تدنست بالخطيه والسماوات التي تدنست بالخطيه سيصالحها. لكي تتوافق معه ويعود يرضى عليها. لكن في دايرة فيها أشخاص سماهم من تحت الأرض، هؤلاء ليس لهم مصالحة. طب ليه دول ما لهمش المصالحة؟ لأن المصالحة يا أحبائي لها زمن، لها زمن. إذا مضى زمن المصالحة ولم يقبل الإنسان المصالحة يرفض إلى الأبد. جاء العريس والمستعدات، دخلنا وأغلق الباب. مش معايا تاني في كورنثوس الثانية 5 بيقول كمالة الكلام، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة، إذ نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعذبنا نطلب عن المسيح. يا لها من كلمة عجيبة. نطلب، تعرفوا نطلب يعني إيه يا أحبائي؟ نتوسل، نتوسل، نتوسل عن المسيح، يعني بالنيابة عن المسيح، بنتوسل، بنقول للمسيح، وإحنا مش بنتوسل ده يعني عواطفنا إحنا، لكن دي عواطف مين؟ المسيح. فصالحه مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، إلى آخر هذه الآية. بعدين يقول فإذ نحن عاملون مع الله، أصح 6 ده تبع الكلام، ماشي الكلام، نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا. يعني يا جماعة النعمة دي اللي متقدمة لكم اوعوا تضيعوا الفرصة، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. في يوم اسمه يوم خلاص، بدأ بقيامة المسيح من الأموات، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. في يوم الخلاص مقدمة الفرصة للمصالحة لكل من يأتي، لكل من يأتي من البشر. العالم كله مدعو، كل من يقبل إلي لا أخرجه خارج. لكن إذا مات الإنسان أو إذا جاء المسيح وأغلق الباب، سيصبح نصيب الباقين في الدائرة اللي بيسميها في فيليبي 2 تحت الأرض. تحت الأرض برضه ترجمها الدائرة الجهنمية، يعني الأرواح التي ستذهب إلى العذاب. هؤلاء عندما يملك المسيح بالقوة والمجد، كل دول هيعملوا إيه؟ هيركعوا خوفا ورعبا واحتراما واعترافا بربوبيته، لكن لا نصيب لهم في المصالحة. ليه ركزت على النقطة دي؟ لأن في ناس أشرار في الخارج، وموجود طائفة هنا أيضا تعتنق هذا التعليم، إنه في يوم من الأيام بعد ما الدنيا كلها تنتهي والمسيح يملك، بعد كده الله هيعمل إيه؟ يصالح الناس كلها ويسامح الناس كلها، وهذا ضد كلمة الله تماما. سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبد، مفيش حاجة اسمها إن الكل هيخلص، لكن في مصالحة، في خلاص النهارده، لأن الآن وقت مقبول، لأن الآن يوم خلاص. لكن كمان إيه معنى إن إحنا نقول إن السماء والأرض هتتصالح؟ بنفس التعريف اللي قلناه، المصالحة حالة تغيير. إيه رأيكم في الأرض النهارده؟ الأرض نفسها ملطخة، بتطلع شوك وبتطلع حسد، ملعون الأرض. مش الله لما يبص للأرض النهارده يرى ان كل ما عمله اذ هو حسن كان. طب السماوات يقول عنها ايوب السماوات غير طاهره بعين الله، يقول احبائي الكواكب غير نقيه. عندما سقطت الملائكه تدنست اجزاء كثيره من هذا الكون واصبحت لا تجلب سرورا لله، مع ان الله لما بيعمل اي حاجه المفروض ان يكون مسرور بعمل يديه. لكن هذه المخلوقات التي خلقها الله، المخلوقات المادية، قد تدنست بسقوط الشيطان وبسقوط الإنسان وأصبحت فاسدة، أصبحت مدنسة، أصبحت لا تجلب مسرة لله. لكن هل الوضع هيستمر كده؟ اسمع الكلام اللي قاله في كولوسي، يصالح به الكل لنفسه، عاملة للصلحة بدم الصليب بواسطة ما كان على الأرض أو ما في السماوات. وهيجي يوم قال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. اكتب قد تم. لكن قبل ما يغير كل شيء وينظف كل شيء ويدبر كل شيء. الكلام اللي هيعمله في المستقبل مع الأرض والسماء عمله معانا إحنا دلوقتي، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الكلام ده هيتم في رؤيا 21، إن الجالس على العرش بيقول أنا هعمل كل شيء جديد في السماء والأرض، رأيت سماوات جديدة وأرض جديد. لكن قبل ما يجدد ويغير بيعمل الحكاية دي معاه. ومن هنا تيجي روعة كلمة الآن اللي تتكرر في رومي وتتكرر في فيلسوف، قد صالحكم الآن، يعني إحنا تمت معانا المصالحة الآن، بينما مع السماء ومع الأرض ستتم المصالحة في المستقبل. أنت هتتم مصالحة السماء بعد 3 سنين ونص من اختطاف في الكنيسة، سيطرد الشيطان من السماء وينزل لفين؟ للأرض، ويقول إبليس قد نزل إليكم وبه غضب، بس تطهر السماء منه. السماوات نقصد بها سماوات النجوم والكواكب، يطرد إلى الأرض. طب والأرض أنت تتطهر وتتصالح في الملك الأنفي عندما يملك المسيح ويصلح الأرض تماما ويقيد الشيطان ويلقى في سجن لمدة 1000 سنة. لكن دي البداية، دي بداية، ده كده بس مجرد زي اللي احنا بنختبره الآن. لكن احنا مصالحتنا تكمل تماما، هو غيرنا بس في حاجة لسه ما اتغيرتش، عندما يتغير هذا الجسم متوقعين التدني في ده أكثر. والسماء والأرض كمان بداية من نص أسبوع الضيق تطهر السماء، بنهاية 7 سنين الضيقة تطهر الأرض، وتتم المصالحة الجزئية للسماء والأرض، لكن تكمل المصالحة بتاعتهم عندما تحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. ومن الأرض التي احترقت والسماوات التي انحلت والعناصر التي تحللت يعود الله ويعمل سماوات جديدة وأرض جديدة. واسمعوا بقى الكلمة، يسكن فيها النهاردة في الأرض في بر، في الملك الأنفي يملك البر، يعني في اسم في شر في قلوب الناس، بس البر لأنه مالك يكتم الشر في قلوب الناس. لكن في الحالة الأبدية أرض جديدة وسماء جديدة، إيه اللي يحصل؟ يسكن فيها البر. إحنا نتغير بأجساد جديدة، السماء نفسها تتغير، الأرض نفسها تتغير. قال الجالس على العرش إن الأمور الأولى قد مضت، هو زي الكل قد صار جديدا. هذه هي النتيجة النهائية للمصالحة. أكيد تعبتم، لكن هقول كلمتين صغيرين ثاني وأختم. ما هو الغرض من جهتنا نحن للمصالحة؟ شوف أحبائي في أفسس 1، في قصد عجيب عند الله من الأزل، اختارنا لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. ده تخطيط أزلي اللي يجيب من البشر ناس يخلوهم في طبيعتهم ايه؟ القدوسيين. متخيلين قوة هذه الكلمة؟ يعني الملائكة القدوسين. لكن احنا لما هنبقى قدامه هنبقى مش بس قدوسين لكن قدوسيين، بحيث ان عيني الله التي هي كنار آكلة كلاديب نار تفحصنا فلا تجد فينا خطأ ولا عيب. ده فكره الأزلي من ناحية، ونكون قدامه، ده اللي بيعلنه في أفسس كفكر، لكي نكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحل. لكن كلوسي 1 يقول صالحكم في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمام. يعني الغرض النهائي للمصالحة هو تكميل القصد الأزلي من إيجاد ناس بلا لوم ولا شكوى قديسين، الله ما يشوفش فينا عيب، بلا لوم الناس ما تشوفش فينا عيب، بلا شكوى شطار ما يشوفش فينا عيب. يعني عين الله ما تطلعش فينا وانا غلط، والناس الاشرار ما يقدروش يمسكوا علينا غلط، والشيطان بكل شره ما يلاقيش علينا شكوى. ما اعجب هذه الحاله، بس دي توجد عن طريق المصالحه. هذا هو الغرض النهائي للمصالحه، ان نوجد في هذه الحاله. إلى أن يتم هذا أحبائي في كلمتين حلوين، يقول إن الله واضعا فينا كلمة المصالحة، وكمان أعطانا خدمة المصالحة. إيه خدمة المصالحة ومين اللي خدها؟ بلا شك خدوها الرسل الكرام في البداية، لكن الخدمة دي مستمرة ولا مش مستمرة؟ من خلال كل مؤمن. نعم، إن هذه الآية تنطبق في المقام الأول على المسيح، على رسل المسيح، على خدام المسيح، لكنه من الممكن تطبيقها على كل مؤمن. إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، يعظ برضه يعني يطلب، ينادي. نحن سفراء يا أحبائي، سفراء المسيح في عالم معادي، بنقول للناس تصالحوا مع الله. هذه الخدمة التي نعملها اسمها خدمة المصالحة. إلى أي حد احنا ناجحين فيها؟ إلى أي حد احنا مكملين هذا الأمر؟ إلى أي حد نعلن لعالم بائس معادي لله إن الله بيحبكم، بيدور عليكم، تصالحوا مع الله؟ إخوتي الأحباء، هذه هي سفارتنا، هذه هي خدمتنا الأساسية. شيء جميل إنه يكون في اهتمام باحتياجات البشر المختلفة، سواء الاحتياجات الاجتماعية أو النفسية أو إلى آخره. لكن خدمتنا الأساسية في هذا العالم إننا كأن الله يعظنا، نطلب عن المسيح، نطلب نيابة عن المسيح، ونقول للناس اعملوا إيه؟ تصالحوا، تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله، اقبلوا يد الله الممدودة للصلح. تصالحوا مع الله لأنه ده أعظم ما عمله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية جعله خطية. أحيانا بنحاول نخففها ونقول ذبيحة خطية، لكن ما كانش يقدر يقول كده، لكن بيقول جعل الذي لم يعرف خطية إيه؟ خطية. ما اقدرش افهم ابعادها. جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا، لنصير نحن، شايفين جمال الكلمه دي؟ نصير نحن ايه؟ بر الله. ملاحظين يا احبائي قوه الكلمه؟ لو قدرتوا تفهموا يعني ايه جعل المسيح خطيه، هنقدر نفهم يعني ايه احنا بقينا بر الله. شوفوا احبائي، بر الله هو اللي ظهر في روميه 3، لان الان فقد ظهر بر الله. بر الله المقاييس العظمى اللي بيطلبها الله. بس تعرفوا بعد كده الله يبص علينا يشوفنا احنا البر بتاعه. او بلغه اخرى، بر الله في المسيح سنصير الى الابد المجال الدائم لاستعراض بر الله الذي اظهره في صليب المسيح. او بلغه اخرى هقولها عشان تتفهم. فاكرين لما قال ان الروح القدس يبكت العالم على خطيه وعلى ده، يعني على ذلك هو قال لاني ذاهب الى ابي، انا ذاهب الى ابي وابي هيقبلني لان ابي عنده بر، لكن انتوا رفضتوني لان ما عندكمش بر. انا ماضي الى الاب لان الاب عنده بر، ولان عنده بر يقبلني، وكمان نقول ولان عنده بر عمل ايه؟ قبلني. قبلنا، ومش بس قبلنا، وقعدنا قدامه، يعني لما هيخلينا قدامه ده مش من مطلق الرحمه، لكن بسبب بر الله، لان المسيح مات لاجلنا. ما اعجب ما وصلنا اليه. هذه هي خدمه المصالحه، ننادي للناس ونقول لهم تعالوا ان بر الله الان يبرركم، بل يجعلكم تصيرون بر الله في مين؟ في المسيح. لكن كلمة المصالحة هي كلمة الإنجيل، بنسميها كلمة الحياة، كلمة نعمة الله، أو كلمة نعمتي، كلمة الخلاص، ومن ضمن أسمائها كمان كلمة المصالحة. يعني خلاصة بشارة الإنجيل كلها يمكننا أن نسميها كلمة المصالحة. يا أحبائي، أتمنى أن الرب يعطينا من خلال هذه الجولة في معنى المصالحة أن نتذكر أننا الآن في المسيح خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، لقد صرنا مصدرا لإشباع قلب الله. الله يبص علينا دلوقتي، والإنجاز ليا إنه يقول الحلم القديم اللي كان عنده إنه يسعد بالإنسان تحقق فينا، يحضرنا لنفسه يحضرنا قدام الله قدسين بلا لوم ولا شكوى. أمام الله لإشباع قلبه. هل نؤمن بهذا الكلام؟ هل أنت مدرك لهذه الحقيقة؟ يعني الله بيتفرج عليك وهو مسرور بيك؟ وهل إحنا بنحاول نمارس الكلام ده عمليا؟ هل نظهر أمام الله؟ هل نجلس قدامه؟ هل بنقول له إحنا جايين علشان نسبحك، نكرمك، نمجدك؟ يا أحبائي، نحن لإسعاد قلب الله. ده مش لكفاءة فينا، لكن لأن نعمته غيرتنا. أو لغتنا النهارده نعمته صالحتنا، صالحتنا يعني عملت إيه؟ غيرت، بدلتنا من حالة مصيرين لغضب الله إلى مصيرين لفرح الله، بحيث إنه يشوفنا يعمل إيه؟ يفرح. يفرح، كأنه شايف مين؟ المسيح. يقول عن غنى نعمته التي أنعم بها علينا. كلمة في الإنجليزي خلانا أكسبتد في المحبوب، مقبولين في المحبوب، شايفنا كأنه شايف المسيح. مش ممكن لولا لحظة، لولا لحظة يضيع جمالي من عليه. دايما شايفني كده لأن هو اللي عمل كده. هذه هي المصالحة، غيرني، بدلني، جعلني مصدرا لشبع قلبه على ذات قياس المسيح شبع لقلب الله. ده الوضع اللي عملتنا فيه النعمة، دعونا نعيش فيها أحباء، دعونا نعيش فيه. وهذا الأمر يملأ قلوبنا بالفرح. اردم بقى وشيب من دماغك بقى، أنا مؤمن ولا مش مؤمن، وأنا حلو ولا مش حلو، وأنا وحش ولا مش وحش، وأنا عملت إيه وسويت إيه وخدمت قد إيه. أنت في المسيح مصالح، أنت مقبول، أنت محبوب، أنت منعم عليك، وهذا لا يرجع لشيء أنت عملته، لكن الكل من الله الذي، احفظ الآية، الذي صالحنا لنفسه. صالحنا ثاني أقول يعني عمل إيه؟ غيرنا. غير كل سنة. أنا مش شايف تغيير، حبيبي أنت مش شايف، بس هو شايف تغيير كبير. طبعا ما اقصدش ان مش شايف تغيير يعني ما يكونش فيك اي حاجه اتغيرت، لكن اذا انشغلت بنفسك كتير هتلاقي لسه في حاجات ما اتغيرتش، لكن يقينا في اشياء تغيرت، لكن الله شايف من دلوقتي ان الكل صار جديدا، وقريب جدا الله هيخلي الكل حرفيا جديد، وانت كمان هتبقى شايف الكل جديد عندما يصبح هذا الجسد. لكن لا تكتفي ان تفرح بهذا، لكن اذهب الى العالم البائس واعلن ان اليوم يوم خلاص، ان الوقت وقت مقبول. قول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، لان زمن المصالحه كاد ان ينتهي. وعندما تنتهي فتره المصالحه لن نرى الله الذي يصالح العالم لنفسه، لكن سيكرز بيوم انتقام لالهنا. دعونا نكرز بكلمه المصالحه ونتمم خدمه المصالحة إلى أن نلقاه يغيرنا ونفرح به الذي له كل الذي